أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم. كيف تعرف نبوة نبي؟ الكثير يقول نعرف نبوة نبي من الأنبياء بالمعاجز الدنيوية، نطلب منه أن يصنع معجزة، أن يتكلم الحجر في كفه، وأمثال هذه المعجزة. فإن تمكن من هذه المعجزة فهو نبي، وإلا فلا. هذه نظرة العوام من الناس. أما الخواص فيعرفون نبوة نبي بشيء أعظم من هذه المعاجز الدنيوية. يقال أن عالما جاء إلى النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، فقال له: أنت الذي تدعي أن الله عز وجل كلمك؟ قال النبي موسى: نعم. طبعا الله عز وجل لا يكلم أحدا من الناس مثل كلامنا، الله عز وجل ليس جسما، إنما يخلق الصوت. قال: نعم. العالم سأل من النبي موسى كما يروى، قال له: من أية مضمون الكلام؟ من أية جهة كلمك الله عز وجل؟ من الأمام، من الخلف، من تحتك، من فوقك، عن يمينك، عن شمالك؟ من أية جهة وبأية لغة؟ فأجاب النبي موسى كما يروى ما مضمونه، قال: من جميع الجهات وبكل اللغات. العالم آمن بالنبي موسى. قال: هذا الجواب لا يصدر من إنسان كذاب. إلى واقعا هذا الشخص كان يدعي كذبا، ما كان يتمكن بشر عادي مهما كان عظيما لا يتمكن أن يجيب هكذا جواب. هكذا جواب يكشف عن أنه صادق، أنه متصل بالواحد. الإنسان العادي لا يتمكن أن يجيب هكذا جواب. هذا العالم ما طلب من النبي موسى معجزة، سأل منه سؤال. بهذا السؤال، بجواب هذا السؤال، عرف أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام صادق. بالفعل هو مرسل من قبل الله عز وجل. البعض منا يتصور أن عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تنكشف بهذه المعاجز الدنيوية التي صدرت عنهم وتصدر عنهم، التي رأينا العديد منها وسمعنا الكثير منها وقرأنا الكثير منها. ولكن هذا تصور غير صحيح، زعم خاطئ. ما هي قيمة هذه المعاجز بأجمعها؟ المعاجز الدنيوية، إحياء الموتى، الشجرة جاءت إلى رسول الله، شق القمر، هذه كلها بالنسبة إلى عظمة أهل البيت لا شيء، لا قيمة لهذا المعاجز. لو طلب شخص فقير من رجل ثري غني يملك المليارات، لو طلب منه 20 فلسا ليشتري به خبزا، هذا الإنسان الملياردير أخرج 20 فلس وأعطاه لهذا الفقير، بهذه العطية نستكشف قدرة هذا الإنسان الثري الاقتصادية؟ قدرة إنسان ثري، القدرة الاقتصادية لإنسان يملك المليارات، هذه القدرة لا تستكشف بال20 فلسا الذي يعطيه لفقير حسب طلبه، وإنما هذه القدرة الاقتصادية تستكشف بالأرصدة والاعتبارات لهذا الإنسان الثري عند البنوك، بالأراضي والعقارات الشاسعة الكبيرة، بالشركات الضخمة، بهذه الأمور تستكشف قدرة التاجر الاقتصادي. هكذا بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه المعاجز كلها التي صدرت منهم وتصدر منهم من إحياء الموتى وأكثر وأقل، كلها بالنسبة إلى أهل البيت بمثابة ذلك 20 فلسا الذي يعطيه الإنسان الملياردير. لو كان الشخص له نور ونوره بدرجة من العظمة بحيث تخلق دار من نور هذا الشخص، كم هو عظيم، تخلق من نوره دار كما هو عظيم، الذي لا أقول أنه خلقت مدينة من نوره، ولا أقول أنه خلقت الكرة الأرضية من نوره، ولا أقول خلقت المنظومة الشمسية من نوره، ولا أقول خلقت هذه المجرة الضخمة من نوره، إنما الذي تخلق من نوره جنة، في هذه الجنة مليارات ومليارات المليارات من القصور، وكل قصر يحتوي أحيانا على الملايين من الغرف، وكل غرفة أكبر من الكرة الأرضية وما فيها، الذي تخلق من نوره هكذا جنة، وهو الإمام أبو عبد الله سيد الشهداء الحسين بن علي. هكذا الشخص من المهم أنه يشفي مريضا أو لا يشفي، أصلا ما هي قيمة شفاء المريض بالنسبة إلى هكذا الشخص؟ ما هي قيمة إحياء ميت بالنسبة إلى هكذا الشخص؟ الجنة أعظم أمل كل البشر والجن. ما هو أمل البشر؟ أن يدخل إلى الجنة. كل هذه الجنة مخلوقة من نور سيد الشهداء. من المهم أن سيد الشهداء يحيي ميتا، ألا يكون إحياء الأموات من قبل سيد الشهداء بمثابة 20 فلسا الذي يعطيه ذلك المليار، بل أقل من هذا؟ فالذي يعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا معرفة، وحقيقتهم أعلى من هذا، كما ورد في الأحاديث العلامة المجلسي رضوان الله عليه وهو البحار في بحار الأنوار. العلامة المجلسي يقول هذه الروايات متواترة، لو كنت أنا أدعي تواتر هذه الروايات ربما ما كان يقبل مني. العلامة المجلسي ما ورد في الروايات المتواترة من أنه قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، الكلمة ليست لا، ليست الكلمة لا تبلغون مقامنا، لا، لن تبلغوا، يعني إلى الأبد لا تصلون إلى مقامنا. قولوا فينا ما شئتم، طبعا إلا شيء واحد وهو مقام الألوهية، هذا استثناء. لا تنسبوا إلينا الألوهية كما ورد في روايات عديدة بل روايات متواترة، وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. الذي يعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعني ما قلته أنا الآن وما وردت في الروايات من مقامات عظيمة لأهل البيت، إنما هي شيء صغير بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت الذين نزل ثلث القرآن فيهم وفي دم أعدائهم، ثلث القرآن كما في الأحاديث الشريفة، يعني أكثر من 1000 آية من القرآن الكريم، القرآن الذي كل حرف فيه بدقة واضحة، ثلثه نزل في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي دم أعدائهم. كل هذا المعاجز بالنسبة إليهم لا شيء، صفر. الدنيا أضيق مهما صنع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الدنيا، فالدنيا أضيق أصغر أحقر من أن تستكشف عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها. ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين تضيق الدنيا عن كشف جزء صغير من عظمتهم هي سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى روح رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كل معاجزها لو جمعت في المكان، معاجزها الدنيوية لا تكشف جزءا من مليون أو من مليار جزء من عظمتها. نحن نتصور أنه إذا أحيي ميت بواسطة الشخص هذا، يعني أن هذا الشخص وصل إلى القمة، إحياء الموتى بالنسبة إلى البيت لا شيء. رد الشمس بالنسبة إلى أهل البيت لا شيء، يعني لو أراد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يرد الشمس مليون مرة ثانية أصلا لا شيء. تستكشف عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في يوم القيامة. سيدة النساء عظمتها أقول جزء من عظمتها يستكشف في يوم القيامة. موكب ضخم 280,000، ليس 280، 280,000 من البشر رأيتموهم في مكان واحد. الذي رأى يعرف ما أقول، كم المنظر ضخم كبير يكون، 280,000 من البشر، فكيف إذا اجتمع في مكان 280,000 من الملائكة؟ ربما بعضهم أو كلهم لا نعلم أجسامهم تكون ضخمة، بعض الملائكة أكثر من الكرة الأرضية، ربما من هذا النمط يكونون لا نعلم. الذي ورد في الروايات أنه 280,000 ملك يحيطون بناقة، اقرأوا وصف هذه الناقة، ليست من نوق الدنيا، لا، ناقة من نوق الجنجة، عيناها من الياقوت، ذنبها من المسك، أصلا شيء لا يتصور، هكذا ناقة عليها الصديق الكبرى سيدة النساء. يحيط بها 280,000 ملك، وخطام وزمام هذه الناقة بيد سيد الملائكة جحم المجلل. هؤلاء يأتون حتى يقتربوا من ساحة المحشر، المكان الذي تجمع فيه كل البشر وكل الجن وربما كل الملائكة. فينادي جبرائيل بأعلى صوته، يعني يصرخ، جبرائيل يصرخ: يا معشر الخلائق، غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. الله عز وجل كان بإمكانه أن يمرر سيدة النساء من مكان آخر حتى لا يراها. هذا العدد الكبير من الملائكة الذي يحيط بسيدة النساء يمنع رؤية الناس إلى السيدة. كان بالإمكان أن يضرب بينها وبين كل البشر كل الخلائق جدار من نور. لا، القضية مكان آخر. الله عز وجل يريد أن يخضع كل الخلائق لها، يريد أن يبين عظمتها لكل الخلائق. فلا يبقى لحظة الرواية، فلا يبقى نبي ولا وصي نبي ولا مؤمن ولا شهيد إلا غضوا أبصاره. الكل يلزم أن يخضع ذلك اليوم لفاطمة. عندما يصرخ جبرائيل لا يبقى أحد، صراخ من جبرائيل، فيمر هذا الموكب إلى أن يصل إلى محاذي عرش الله كما ورد في الرواية. تقف هنا الصديقة الكبرى تصرخ عملا تغز العرش. الصديقة الكبرى لا تنزل من الناقة، وإنما ترمي بنفسها من على الناقة. ماذا حصل؟ إلهي ظلمت، ذريتي ظلمت، مقامي ما عرف. فيأتي النداء من قبل الله عز وجل: يا حبيبتي وحبيبة حبيبي، سليني تعطي واشفعي تشفع. صك مفتوح، صك أبيض موقع من قبل الله. لا أتصور أن هذا التعبير يقال لغير أهل البيت في يوم القيامة. صك مفتوح، اشفع لمن شئت. لا، الشفاعة لها تواضع. أما لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها يعطى صك مفتوح، صك أبيض لا ينظر. تريدين أن تشفعي لأي شخص؟ اشفعي، اشفعي تشفعي، يعني كلام وعد مسبق من قبل الله. حسب هذه الرواية أقول هذه الكلمة بكل اطمئنان: لو شفعت سيدة النساء في ذلك الوقت لإبليس، الله عز وجل يقبل شفاعتها، لا يرد شفاعتها لأي مخلوق. ولكنها لا تشفع لإبليس، وإنما تقول: إلهي وسيدي، ذريتي وشيعتي ومحبي ومحبي ذريتي. نأمل أن نكون من هنا. فيأتي النداء من الله جل جلاله: أين ذرية فاطمة وشيعتها ومحبوها ومحبو ذريتها؟ فيقبلون، فتقدمهم فاطمة وتدخل الجنة وتدخلهم الجنة. فهي أول من تدخل إلى الجنة حتى قبل رسول الله الذي هو أفضل منها بلا شك. لماذا هي أول من تدخل إلى الجنة؟ نقرأ في زيارات عديدة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في زيارة السيد الشهداء، في غير زيارة غيره من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نقرأ هذه العبارة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. بالنسبة إلى سيدة النساء الصديقة الكبرى، أنا لم أجد هذه العبارة في زياراتها. سيدة النساء ما كانت نورا في الأصلاب الشامخة، سيدة النساء كانت في الجنة، أصلا ما كانت في الأصلاب ولا من الجنة مباشرة انتقلت إلى أعظم مخلوق عند الله عز وجل، إلى رسول الله مباشرة، ما كانت في الأصلاب، كانت في الجنة إلى الليلة التي انتقلت إلى صلب أبي رسول الله، وانتقلت إلى أعظم امرأة في عصرها، إلى أمها خديجة الصديقة. لنعلم أن الصديقة خديجة الكبرى صلوات الله عليها كانت أعظم سيدات نساء العالمين باستثناء ابنها، هي من سيدات نساء العالم، وهي أعظمهن بعد سيدة النساء بعد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء، التي ما خرجت من الجنة إلا في الليلة التي انتقلت إلى صلب أبيها. من حقها أن تكون أول من تدخل إلى الجنة، هذا النور كان في الجنة وخرج ثم يعود، أول ما يعود إلى الجنة نور فاطمة صلوات الله وسلامه. الصديقة الكبرى الذي هذا منظر صغير من مناظر عظمتها في يوم القيامة، تأتي الشفاعة العظيمة، معاجزها بالنسبة إليها شيء، هذا المعاجز نصب منها أنه تشفي مريضا، هذا أصغر من الحسن فلس من شيء للمليارديرة، لا شيء. ومما يدل على أن معاجز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالنسبة إليهم لا شيء، أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا الذي أقوله لاحظوه، عندما تسمعون معاجز تذكروا هذا الذي أقوله، معاجز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما كان أهل البيت يجدون نفوس مهيئة، نفوس قوية، كانوا يظهرون المعاجز خلال ثواني بكل سهولة. معاجز أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على قسم، أحيانا كانوا يصنعون بعض المعاجز أمام الناس، الناس أناس أقوياء الإيمان وأناس ضعاف الإيمان، بعض الناس إذا رأى معجزة من الإمام والعياذ بالله ينحرف عقائديا، يقول بأولوية الأئمة والعياذ بالله، أمام هؤلاء وكثير من الناس هكذا ما كانوا يظهرون المعاجز إلا بعد تمهيد مقدمات طويلة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة المشهورة ربما سمعتموها، طغى ماء النهر في الكوفة أيام حكومة أمير المؤمنين الظاهرية، فجاءوا إلى أمير المؤمنين توسلوا بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خرج ومعه جماعة كبيرة من الناس، يعني الماء إذا يطغى كثيرا يغرق المدينة، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء أمام هؤلاء لا يظهر المعجزة بدون تمهيد مقدمات، أمير المؤمنين وقف صلى ركعات ثم سجد ثم دعا طويلا ثم قام وكانت بيده عصا، النهر عريض طويل، نهر النجم لو نقص من هذا النهر بمقدار سنتيمتر واحد، يعني ماء النهر نزل بمقدار سنتيمتر واحد، يعني كم ألف طن من الماء غار؟ سنتيمتر واحد بهذا الطول وبهذا العرض كم يكون؟ يكون شيء ضخم كثير بمقدار سنتيمتر إذا الماء نزل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد هذه المقدمات قال: أشار بعصاه إلى الماء فغار الماء إلى أن وصل إلى مستواه الطبيعي. ربما يعني عشرات آلاف الأطنان مرة واحدة من الماء. القضية ما كانت في تلك المقدمات، القضية كانت في إشارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولكن أمام هؤلاء لا يمكن، لأن لا يتمكن أمير المؤمنين أن يصنع هكذا معجزة بدون تمهيد مقدمات. هؤلاء يكفرون والعياذ بالله، يقولون بألوهية أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ما صنع هكذا وقالوا بألوهية أمام الناس. كانوا لا يظهرون المعاجز دفعة إلا بعد تمهيد مقدمات طويلة. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان جالسا، القضية أيضا مشهورة لا أريد أن أفصل في هذه القضية، فدخل عليه أحد أصحابه اسمه بشار وكان حزينا، فسأل الإمام عليه الصلاة والسلام مين؟ فقال: كنت أمشي في بعض الطرق فكانت هناك امرأة مؤمنة كانت تمشي فعثرت سقطت، فقامت تذكرت سيدة النساء وقالت: لعن الله ظالميك يا فاطمة. الجنازة أخذوها ضربوها أخذوها إلى السجن. الإمام الصالح عليه الصلاة والسلام تأثر كثيرا، كان يتمكن بإشارة واحدة أن يخرجها. لا لا، أمام الناس ربما كان أحد لا يتحمل أو لأسباب أخرى. الإمام قام، كان آنذاك الإمام في الكوفة، ذهب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي فيه مسجد السهل الآن. واصل هذه القضية هي أساس مسجد السهل كما قال. ذهب هنا صلى ركعات، سجد طويلا، بكى في سجوده، دعا الإمام الصادق يدعو لها لأنها توجهت إلى سيدة النساء، ثم رفع رأسه وقال: أخرجت المرأة مضمونة كلامه. وبالفعل جاء الخبر أنها أطلقت السراح. لماذا هذه المقدمات؟ لأن بعض الناس لا يتحملون، لو أشار الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بإشارة وأخرجها ربما بعض الناس لا يتحملون. فأمام الناس كانوا لا يظهرون المعاجز إلا بعد تمهيد مقدمات طويلة حتى لا ينحرف الناس عقائديا، ولكن عندما كانوا يجدون نفوسا مهيئة، بعض الناس تحملهم كبير، إذا رأى معاجز كثيرة لا ينحرف. أمام هؤلاء كانوا يظهرون المعاجز في أقل من لحظات ثواني، والقضايا كثيرة كثيرة. الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام جاء إليه شخص ويشعر من آلام شديدة في العين وعينه تكاد أن لا ترى، من الشبه أعمى، أصبح شبه أعمى. لاحظوا الرواية، الإمام عليه الصلاة والسلام قال كلمة واحدة، فقط كلمة واحدة، والعلماء حاروا في تفسير هذه الكلمة، قال كلمة واحدة فقط، قال هذه الكلمة كلمة واحدة وأشار إلى السماء دفعة واحدة. الإنسان الذي يشكو آلام شديدة في عينه، عينه تكاد أن لا ترى، دفعة واحدة كل الآلام ذهبت، وهو يقول: صرت أبصر ما لا يبصره أحد من الناس. الإنسان يتحمل أمامه، أظهروا هذا، أظهر الإمام هذه المعجزة بكل بساطة. هذا هو العشرين فيس بالنسبة للإمام الجواد، لا شيء أصلا، بإشارة واحدة، كلمة واحدة وإشارة. يروى عن أبان بن تغلب هذا الثقة الجليل يقول: كنا 15 رجلا عند الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، وكل منا من بلد وله لغة تختلف عن لغات بقية الناس. هو كان عربيا كان هناك شخص فارسي وشخص هندي. وشخص حبشي. 15 شخص. هو لم يذكر أن هؤلاء كانوا من أي بلاد، ولكن يذكر هذه 4 أو 3. كل شخص من بلد وله لغة تختلف عن لغات بقية الحضار. كان الجامع 15 رجل. يقول فتكلم الإمام عليه الصلاة والسلام بالعربية، فسمع كل منهم صوت الإمام بلغته. تعليقي على هذه الرواية أن أبان تصور أن الإمام تكلم بالعربية. أبان هو كان عربيا فتصور أن الإمام تكلم بالعربية. لا، الإمام تكلم بلغة أخرى. هذه اللغة ما هي؟ تكلم بلغة كل شخص سمع صوت الإمام بلغة. هذا عجيب. لا شيء عنده بهكذا بكل سهولة يستغرق. ربما البعض يستغرق، لماذا نستغرق عندما القضية تصل إلى أهل البيت؟ لماذا نستغرق؟ كما ورد في الروايات أن النداء الذي يسبق ظهور الإمام صاحب الأمر أرواحنا في داخله، الذي ينادي به ملك كما في بعض الروايات جبرائيل ينادي نداء واحد. لاحظوا الروايات، هذا النداء يسمعه أهل كل لغة بلغتهم. يعني النداء ليس عربيا فقط، لا، هو نداء واحد. العربي يسمع هذا النداء بلغته، الفارسي يسمع بلغته، الهندي يسمع بلغته، الإنجليزي يسمع بلغته. هذه القدرة التي أعطاها الله عز وجل للملائكة الذين يتشرفون أن يكونوا خداما لأهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذه القدرة ليست عند أهل البيت أصلا. لا شيء نطلب حوائجنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. للأسف أن بعضا منا يقول أنا أقول يا الله، لا أقول يا علي، لا أقول يا حسن، الله هو الخالق. لماذا أنادي الإمام الحسين؟ أنادي خالق السماوات والأرض، أنادي خالق الإمام الحسين. عجيب. على هواك، على رغبتك. الله أمر أن تنادي الإمام الحسين. غلط أن تقول يا الله فقط. قل يا الله وهو خالق السماوات والأرض، وهو خالق الإمام الحسين، وقل يا حسين، وقل يا فاطمة الزهراء، وقل يا صاحب الآن. يعني الدين أصبح على ما تشتهي أنفسنا. الله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة. أنا أقول لا، أنا مباشرة أقول لهم الله يسمع صوتي. يعني على هواي، على كيفي، لا على المسير الذي جعله القرآن الكريم، جعله رسولك في صحن الدار وينادي بأعلى صوته حتى يسمعه من في الشارع. ينادي يا فاطمة بنت محمد. أنا أفهم أن يا فاطمة غلط الإمام الباقر والعياذ بالله لا يستوعب على المعنى. الذي يقول يا الله ولا يقول يا حسين، الله عز وجل لا يفهم هذا المكان. قل يا الله، نعم نحن نقول يا الله، الله هو الخالق، الله هو خالق الإمام الحسين، الله هو خالق سيدة النساء، ولكن الله أمر أن نطلب حوائجنا من أهل البيت. الله عز وجل أعطى حوائجنا بيد أهل البيت. نرزق بيوم من الإمام الحسين أرواحنا، كل رزق وكل الخلائق ببركة الإمام. أنا أقول يا الله لا أقول يا حسين. للأسف هذه الأفكار الخاطئة من غيرنا بدأت تسري إلينا. هؤلاء أناس منحرفون، لا بأس، طريقتهم طريقة منحرفة. أما أنت لماذا نطلب حوائجنا من أهل البيت الدنيوية والأخرى؟ تكليفنا أن نتوجه إلى أهل البيت عليه الصلاة والسلام في حوائجنا. أنا ذكرت لكم سابقا أن سورة الحمد تدل على أن كل القدرات، لا أقول القدرات الكبيرة، كل القدرات اجتمعت عند أهل البيت عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل جمع كل القدرات عند أهل البيت، واستدلت على ذلك بقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. ذكرت سابقا لا أريد أن أعود. هذه الآية تدل على أن كل القدرات جمعها الله سبحانه وتعالى عند أهل البيت. شفاء المرضى من أصغرها، إحياء الموتى من أصغرها. نطلب من أهل البيت أي طلب، إذا رأوا من الصالح أن يعطوا فهو تفضل كبير منهم، وما أكثر ما يعطون، وما أكثر ما يعطون بدون سؤال. كثير من حوائجنا تقضى قبل أن نسألها أصلا، قبل أن نلتفت إليها أن هذه حاجة. لولا توجههم ما كان يبقى على وجه الأرض شخص واحد من نحب أهلها. ببركتهم نحن باقون، ببركتهم نحن اهتدينا إلى صراطهم. نطلب منهم، فإن أعطوا فهذا هو التفضل منهم، التفضل العظيم في يوم القيامة إن شاء الله. وإن لم يروا من الصالح أن يعطوا فهما الإنسان يكون مسلما إليهم كما في الأدعية. هذا هو الطريق الصحيح. ولكن لا نتصور إذا سمعنا يوما من الأيام معجزة عجيبة، لا نتصور أن هذه بالنسبة إلى أهل البيت شيء، هذه أقل من شيء، لا شيء بالنسبة إلى قدراتهم. قدراتهم تظهر في يوم القيامة وبعد القيامة في الجنة، هناك تظهر قدرات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا نستغرب من أي معجزة نسمعها، بل كلها صغيرة. لتكن نفوسنا نفوس كبيرة، إيماننا إيمان كبير، تحملنا تحمل كبير. نتحمل كل ما يصدر من أهل البيت ونعرف أن كل هذا أقل من عظمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي نحن في هذه الأيام في ذكرى مولدها العطر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا خدمتها في الدنيا وزيارتها في الدنيا وشفاعتها في البرزخ وشفاعتها في القيامة وجوارها في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.